يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا أعزائي المستمعين في لقاء جديد مع كلمة الله مع مائدة غنية وسخية، أدعو نفسي وأدعوكم إليها مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. ما زلنا في صدد التأمل في سفر نحمية من العهد القديم، وما زلنا نتابع استكمال بناء السور الذي لاقى مقاومات شديدة من الخارج ومن الداخل من العدو ومن المحب. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع من هذا السفر، ورأينا العمال يبنون السور إلى منتصف علوه. أما من جهة الأعداء فقد رأوا أن سلاح الضحك لم ينفع، لذلك قاموا بإشهار أسلحة أخرى منها الاستهزاء بهدف إيقاف العمل، فقد كانوا مطمئنين طالما بقيت المدينة بدون أسوار حتى تكون مباحة لهم. أما نحمية فقد رفع قلبه إلى الله وطلب منه أن ينتقم من الأعداء. أما في العهد الجديد فنحن نصلي من أجل أعدائنا، لكن في بعض المواقف نحتاج فيها أن نوبخ وبصرامة أحيانا بحسب كلمة الله. بعد ذلك تآمر العدو لكي يهجم على المدينة، وعندها أيضا صلى نحمية وفي نفس الوقت أقام حراسا، ولم يكن الشعب يتعرض للهجوم من الخارج من الأعداء فقط بل ومن الداخل أيضا، إذ تفشل أبناء الشعب على رأسهم يهوذا الأسد. وقد استغل العدو العزائم الهابطة للشعب ووضع خطة للهجوم المباغت، وهكذا وضع نحمية كل رجل في المكان الذي يقدر منه أن يدافع عن عائلته، وهذا الأمر شجع الرجال على استكمال البناء، وكان شعارهم اذكروا السيد العظيم. عاد الشعب إلى عملهم في استكمال السور، وتراجع العدو عن خطته ووجد أنه لا يقدر أن يباغت الشعب، وكان كل رجل يحمل أدوات العمل في يد وأدوات الحرب في اليد الأخرى، وهذا ما يجب أن يحمله المؤمن اليوم، فهو عامل وجندي، باليد الواحدة يعمل ويبني وباليد الأخرى يمسك السلاح. كان للشعب قلب في العمل، لذلك بنوا ونجحوا رغم مقاومة الأعداء. وكم يجب علينا أن نضع عمل الله على قلوبنا اليوم، وأن ننظر إلى الخدمة التي قبلناها في الرب لكي نتممها. نصل اليوم إلى الفصل الخامس من نحمية، نرى المقاومات التي لقاها نحمية من الداخل. وعبر التاريخ استطعنا أن نرى أنه عندما كان الشيطان يفشل في تدمير الكنيسة عن طريق اضطهاد من الخارج، كان ينضم إليها ويحاول تخريبها من الداخل. وقد رأيناه المرة الماضية يدخل بين أفراد الشعب بروح الفشل، ولكنه الآن يذهب إلى أبعد من ذلك. أرجو أن تستمع إلى الصديقة ميسون بينما تقرأ لنا الآيات الثمان الأولى من الفصل الخامس من نحمية.
وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود، وكان من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا، وكان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع، وكان من يقول قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا، وحقولنا وكرومنا للآخرين. فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشاورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة وقلت لهم إنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه، وأقمت عليهم جماعة عظيمة وقلت لهم نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم أيضا تبيعون إخوتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جوابا.
بدأت روح التذمر والأنين تظهر بين أفراد الشعب. لقد كان بناء السور عملا يأخذ وقتا طويلا، اضطر الناس أن يتركوا أشغالهم ومصالحهم الشخصية للعمل في البناء، ولم يأخذوا أجرا على البناء بالطبع. وهكذا اضطر الفقراء منهم إلى رهن بيوتهم وحقولهم وكرومهم لكي يشتروا قمحا في الجوع. وقد استغل الأغنياء هذه الظروف التي مر بها الفقراء فاستعبدوا بنيهم وبناتهم مقابل ما اقترضوه منهم، وقد أقرضوهم بربا. ومن ثم كان صراخ الشعب عظيما على الذين قهروهم. هذه هي خطة العدو أخي الكريم، فهو يعمل في صفوف الشعب، في صفوف المؤمنين، مسببا الصراعات بينهم، وبالتالي فهو يخرب عمل الله. عدد 5: والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات، وليس شيء في طاقة يدنا، وحقولنا وكرومنا للآخرين. بالإضافة إلى ظلم إخوتهم وعدم الرحمة والرأفة بهم، فقد قام هؤلاء الأغنياء باستغلال أوضاع إخوتهم لعمل تجارة ربح لأنفسهم. حذار يا أخي من التلاعب في أمور المال التي تهدم بيوتا من أساساتها. والكتاب المقدس يعطينا بعض النصائح في هذا الشأن. في رسالة فيليبي يقول بولس: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله. ويعقوب قال أيضا: لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. هذا ما حصل فعلا بين أبناء الشعب، فقد تفشى الجوع، وكان الفقراء أول المعانين مما اضطرهم إلى الاقتراض لأجل تسديد الضرائب أيضا. وقد استغل الأغنياء هذه الفرصة فأقرضوهم بربا، ثم أخذوا بنيهم وبناتهم عبيدا لهم، وقد خالفوا بذلك وصية الناموس. حتى هذا الحد كان نحميا قد حافظ على هدوء أعصابه، أما الآن فقد ثار غضبا. فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشاورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة وقلت لهم: إنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه. وأقمت عليهم جماعة عظيمة وقلت لهم: نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم أيضا تبيعون إخوتكم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. غضب نحمية جدا وشاور نفسه، لأن الولاة أنفسهم كانوا مخطئين، ولابد وأنه صلى كثيرا في الموضوع وطلب الحكمة قبل أن يتكلم. رأى أنه إذا بنى أسوار أورشليم وعلاها وقواها وحصنها فلن تكون منيعة طالما كان الظلم والجور ينهش فيها من الداخل. ثم أخذ يوبخ العظماء والولاة لأنهم لم يسلكوا حسب الناموس، ولما سمعوا ذلك صمتوا ولم يجدوا جوابا على نحمية. وهنا لابد لي أن أتحدث قليلا عن غضب المؤمن، الغضب المقدس. يقول بولس: اغضبوا ولا تخطئوا، اغضبوا ولا تتهوروا في غضبكم. وطبعا هذا يعتمد على سبب الغضب. إذا غضبت بسبب مصالحك الشخصية فهذا خطأ، ولكنك إذا غضبت بسبب الخطية وتعطيل برنامج الله ومجد الله واسم الله فأنت محق. عندما نرى خطأ فادحا في الكنيسة فربما ينبغي أن نتحرك في غضب مقدس ونوبخ في العلن. وقد أوصى بولس تيموثاوس الشاب أن يوبخ الذين يخطئون أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف، ولكننا سنرى أن الشعب سيسبب لنحمية مشاكل أخرى. نتابع تأملاتنا في الفصل 5 من نحمية ونقرأ منه من العدد 9 وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا ميسون.
وقلت: ليس حسنا الأمر الذي تعملونه، أما تسيرون بخوف إلهنا بسبب تعيير الأمم أعدائنا؟ وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا، فلنترك هذا الربا، ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من 100 الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. فقالوا: نرد ولا نطلب منهم، هكذا نفعل كما تقول. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام، ثم نفضت حجري وقلت: هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. فقال كل الجماعة أمين وسبحوا الرب، وعمل الشعب حسب هذا الكلام. وأيضا من اليوم الذي أوصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا من السنة 20 إلى السنة 32 لأرتحشست الملك 12 سنة، لم أكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي، ولكن الولاء الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شاقلا من الفضة، حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب. وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله، وتمسكت أيضا بشغل هذا السور ولم أشتري حقلا، وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل. وكان على مائدتي من اليهود والولاة 150 رجلا فضلا عن الآتين إلينا من الأمم الذين حولنا، وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختارة، وكان يعمل لطيور، وفي كل 10 أيام كل نوع من الخمر بكثرة. ومع هذا لم أطلب خبز الوالي، لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. أذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب.
وبخ نحمي الشعب بسبب تعيير الأمم، واليوم يعير الناس المسيحيين واسم المسيح. ولكن هل بسبب خطأ المسيحيين؟ هل بسبب تصرفي وتصرفك غير اللائق؟ فليحمينا الرب من جلب العار على اسم المسيح. وذكرهم نحميا كيف كان هو وإخوته وغلمانه قدوة للجميع، وأقرضوا إخوتهم بدون مقابل. وقد كانت تضحيات نحميا بدافع من خوف الله والغيرة على اسمه، حتى لا يعطي الأمم حولهم فرصة للتعيير. ثم طالبهم برد ما أخذوه من ممتلكات وحقول وكروم وبيوت مع الربا الذي أخذوه منهم، واستجاب كل الشعب بروح واحدة، وكان ذلك بمثابة انتصار عظيم على الشر الذي كاد يؤدي إلى كارثة. وكم جلبت المظالم والصراعات والمخاصمات بين المؤمنين العار لله والإهانة للاسم الحسن. بعد ذلك حصل نحميا على وعد من الشعب بأن يردوا ما أخذوا، ثم نفض أمامهم حجره، وذلك إشارة إلى اللعنة التي ستحل بالمتخلفين عن الوعد. هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. وقالت كل الجماعة أمين وعملوا حسب كل هذا الكلام. الأعداد الأخيرة من فصل تأملنا الخامس تعطينا لمحة عن حياة نحميا الشخصية وكيف كان منكرا لذاته. وأيضا من اليوم الذي أوصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا من السنة 20 إلى السنة 32 لأرتحشست الملك 12 سنة، لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي. كان نحميا واليا على الشعب، وقد تنازل عن مخصصات الوالي طوال 12 سنة، فلم يأكل خبزا من أحد ولا أخذ فضة من الشعب كما كان يفعل الولاة الذين قبله والذين ثقلوا على الشعب. ولكن الولاة الأولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شاقلا من الفضة، حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب، وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله. كان قد وضع نصب عينيه هدفا نبيلا وهو بناء السور، لذلك لم يشتري لنفسه حقلا. وتمسكت أيضا بشغل هذا السور ولم أشتري حقلا، وكان جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل. كان يرسل غلمانه للعمل في البناء بدلا من العمل في حقل يشتريه لنفسه. وكان على مائدتي من اليهود والولاة 150 رجلا، فضلا عن الآتين إلينا من الأمم الذين حولنا. كان يستضيف على مائدته المئات من أبناء الشعب، فضلا عن الآتين إليه من الأمم. وفي كل ذلك لم يطلب نحميا لنفسه خبز الوالي الذي كان من حقه، لأنه لم يرد أن يثقل على الشعب، إذ كانت العبودية ثقيلة عليهم. وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختارة، وكان يعمل لي طيور، وفي كل 10 أيام كل نوع من الخمر بكثرة. ومع هذا لم أطلب خبز الوالي، لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. أذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب. في الواقع كان نحميا مثالا رائعا وقدوة عظيمة للشعب في السخاء والتضحية وبذل الذات والعطاء. وأظن أن القدوة الصالحة هي خير علاج للأنانيين المتمركزين حول أنفسهم، كما ونستطيع أن نقدم لهم ذاك الذي قدم أكبر تضحية للبشرية، إنه يسوع الذي بذل حياته لأجلنا. كان نحميا متأكدا من أن الله لم يغفل عما فعل، وكان يعرف أنه سيكافئه. وتذكر أخي الكريم أن كل من يخدم الرب والمؤمنين بأمانة سينال من الرب المكافأة تماما كما نالها نحميا. ليت الرب يساعدنا أن نحيا أمناء متواضعين معطائين كنحميا، ولنعلم أن الله لا ينسى تعب المحبة أبدا. مبارك اسمه من الآن وإلى الأبد. آمين.